بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. والذي كان من آخر ما وقفنا عليه بعدما تناولنا في الدورة الحديث عن آداب الأكل، ومن ثم آداب الشرب، ومن ثم الدخول إلى آداب الاستيقاظ، وجعلناها آداب النوم، وجعلناها على ثلاثة أقسام: قسم آداب قبل النوم، ومنها قسم آداب في أثناء النوم، والآن نبقى مع القسم الثالث من آداب بعد النوم. وكل قسم قد أشرنا إلى بعض الآداب التي يحتاج إلى كل مسلم ومسلمة أن يتعرف عليها. أما الآداب إخواني في الله المتعلقة بعد النوم، وهو التي تسميها بآداب الاستيقاظ، بآداب الاستيقاظ، هنا ينبغي أن نفصل. الذي يستيقظ من نومه هو على حالتين، ولكل حالة آداب. إما الذي يستيقظ من نومه يكون استيقاظا طارئا، طارئا كأن يقوم فزعا، يقوم خائفا، هذا وجه من أوجه الاستيقاظ. أو من قام من نومه وأراد من الاستيقاظ الاستمرار في اليقظة، وما أراد بهذا العود إلى النوم. فنبدأ أولا في حق آداب من استيقظ من نومه وهو في حال الفزع. فهذا الذي يقوم من نومه فزعا فله آداب. من أعظم آدابه أن يأتي بما جاءت به السنة من إتيانه بهذا الورد وهذا الذكر الذي علمه نبينا صلى الله عليه وسلم الأمة. فكان من قوله عليه الصلاة والسلام قال، فعن عبد الله بن عمرو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الفزع كلمات، وهي: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذه أدعية أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام من نومه فزعا أن يأتي بها، أن تقول: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه ويحسنه العلامة الألباني. وسيأتي معنا كذلك بعد هذا الفصل مبحث متعلق بالرؤى والأحلام، وسيأتي مزيد بحث حول من يقوم فزعا من نومه. وكذلك مما يستغل به من يقوم من نومه فزع، من يقوم في الليل مثلا، قمت في الليل أردت أن تتقلب من جهة إلى جهة، أردت أن تذهب إلى الحمام، أردت أن تشرب ماء، فإن مما يستغل به هذا الساعة من قيامك أنك تستغله بالدعاء، أن تستغله بالدعاء. فقد ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، من تعار من الليل، قال ابن الأثير رحمه الله تعالى، قال ابن الأثير: تعار من الليل أي هب من نومه واستيقظ، هب أي قام استيقظ من نومه، يعني كما قلنا أحد يقوم بعضنا هكذا لفزعة أو قام لأمر أو أراد يتبول أو أراد يشرب ماء قام فيه وهو غارق من نومه. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينها إذا قلت اللهم اغفر لي أو دعوت استجيب لك، فإن توضأت وصليت فإن الله يقبل صلاتك، كما رواه البخاري. وهكذا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرة فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. من بات طاهرا ذاكرا فتعار، كما قلنا تعار أي قام متنبها منتبها من نومه ليلا، فسأل الله جل وعلا من خير إلا أعطاه الله هذا الخير. وهذا الحديث رواه أحمد في سننه ويحسنه العلامة الألباني. إذن هذا النوع الأول من صور القيام في حق من قام لأمر طارئ. نأتي الآن إلى القسم الثاني، وهو من قام من نومه وأراد الاستيقاظ، أراد أن يستيقظ. هنا تأتي آداب تضاف إلى ما ذكر. من هذه الآداب أنك يا عبد الله قم بمسح أثر النوم عن وجهك، قم بمسح أثر النوم عن وجهك، كأنك تفرك عينيك، كأنك ترجع تجعل يديك على وجهك تمسح تفرك وجهك، افعل هذا، هذه من السنة، هذه من السنة. فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. الحديث رواه مسلم. تمسح الوجه يعني تأتي بيدك واجعلها تفرك بها وجهك، يعني كأنك تزيل شيء. وقد ذكر العلماء أن هذا مما يستحب فعله، مما صرح بالاستحباب الإمام النووي والحافظ ابن حجر أن هذا مما يستحب للمستيقظ. قال العلماء: والعلة في ذلكم أن هذا فيه استعداد للنهوض، وأن فيه في هذا إبعاد لأثر النوم، لأن قالوا أحيانا يكون الرجل النائم إذا استيقظ يكون النوم في الجفن، لا زالت الجفن مغطية فيها التغطية، تحصل بعض الناس يقوم وصح قام لكن لا زال الجفن يغطي على العين، لكن لما تفرك تزيل هذا ماذا الالتصاق بين الجفون، فيعطيك ماذا؟ يعطيك نشاطا. فهذا مما يستحب للنائم. كذلك مما يستحب للنائم أنه يأتي بأدعية الاستيقاظ. وأقل ما تأتي به من الاستيقاظ أن تذكر الله بأي ذكر، انتبه، أقل شيء في الاستيقاظ أن تذكر الله بأي ذكر، يعني مثل بعض الناس: يا فلان قم بسم الله ذكر، لا إله إلا الله ذكر، أي شيء فيه ذكر الله ينفع. والدليل على هذا العموم ما جاء في حديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يأتي فيعقد على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد. الشيطان يأتي إلى أحدنا عند نومه فيعقد على قافيته 3 عقد. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. فذكر الله انحلت عقدة. هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى علق على هذا الحديث فقال: قال ولا يتعين، انتبه، ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكر. ما عندي تعيين لإيش من ذكر الذي به تزال هذه العقدة، أي ذكر، ما عندي ذكر معين. قال: لكن الأذكار المأثورة أفضل، لكن الأذكار المأثورة أفضل، لو استطعت أن تأتي بالذكر المأثور عن رسول الله تأتي بهذا أفضل لك، لكن إذا ما استطاع أحد أن يأتي فقد اكتفى بأن يذكر أي شيء، بسم الله لا إله إلا الله، كم ساعة يا شباب، بسم الله خلاص يكفيك هذا، هذا كافي من حيث الكفاءة يكفي، لكن من حيث الأفضلية الأفضل أن تأتي بما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من أذكار الاستيقاظ. ومنها ما جاء من هذه الأذكار ما جاء في الصحيحين أن تقرأ بالعشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، العشر الآيات الخواتم والأواخر من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخرها. ثبت هذا في الصحيحين أن النبي كان يأتي به عند استيقاظه. وهكذا جاء من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كان إذا أخذ مضجعه قال بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، جاء في صحيح مسلم ومن حديث البراء، وجاء كذلك في البخاري من حديث حذيفة. وهكذا من الآداب إخواني في الله استحباب استخدام السواك لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص أي التدليك بقوة، يشوص فاه بالسواك، هذا إذا قام، وهذا عند الاستيقاظ، عند الاستيقاظ. وقد ذكر العلماء حكم عظيمة في استخدام السواك، منها هذه المادة الموجودة في الآراك وفي غيرها من أنواع السواك أنها منشطة ومنبهة، وكذلك فيها فائدة وهي إزالة رائحة الفم المتغيرة من النوم. ويؤيد هذا المعنى كذلك ما جاء من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده، لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. رواه أحمد والحديث في الجامع الصحيح. وهكذا مما يستحب من الآداب أنك إن قمت يا عبد الله حاول أن تقوم نشيط، قم بقفز، قم بسرعة، لا تتماوت في قيامك واستيقاظك. ويدل هذا المعنى ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وصفت قيام النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أذن المؤذن وثب، أي ليس القيام العادي بل نهوض، يقوم بسرعة، دلالة على النشاط وعلى همته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وهكذا من آداب الاستيقاظ من النوم أنك إن توضأت عليك أن تستنثر ثلاثا، الاستنثار ثلاثا، هذه من آداب الاستيقاظ، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر ثلاثا. فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والخيشوم أقصى الأنف، هنا محل بيات الشيطان. ولهذا إذا توضأت حاول أنك تستنثر ثلاثة، إدخال الماء إلى داخل الأنف مع التنبيه على هذا النائم إذا قام من نومه وأراد أن يتوضأ لا يغمس يده في الإناء. من قام من نومه وأراد أن يتوضأ لا يغمس يده داخل الإناء، وذلكم لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، أي اغسل يدك في الخارج قبل الغمس، اخرجها إلى الخارج، اغسلها ثلاثة مرات ثم تغمس اليد. لماذا؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا إخواني في الله، بهذا نكون قد جئنا إلى أهم آداب النوم، سواء ما كان من الآداب قبل النوم، وقد أشرنا إلى آداب كثيرة، من الاهتمام بالهيئة، من الاهتمام بالوضعية، من الاهتمام بالأماكن، وثم الآداب المتعلقة في أثناء النوم، المتعلقة كذلك بالأذكار، متعلقة كذلك بأشكال النوم وغير ذلك، إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة. هنا إخواني في الله مما أحب أن أشير إليه قبل أن ندخل إلى الأدب الرابع، وهو ما يتعلق بآداب اللباس، أود أن أتطرق إلى أدب آخر، وهو في الحقيقة له علاقة عظيمة بآداب النوم، وهو إن كان أدبا مستقلا لكنه لا ينفك عن آداب النوم، وأعني بها آداب الرؤى والأحلام. آداب الرؤى والأحلام، هذا الباب من الآداب الشرعية، قد جاءت في حقها الآداب الكثيرة. فالاهتمام بهذا الباب لأنه أمر شرعي، زد على ذلكم أن هذا الباب قد وقع فيه من الأشياء الدخيلة ما الله به عليم. وجدنا في هذا الباب إخواني في الله، باب الرؤى والأحلام، من لربما يتقفز على هذا الباب بأن يأتي لنا بقواعد عصرية، أو يحكم الناس على كتب منسوبة لأهل العلم وهي ليست لهم. ومما يدلك على أهمية العناية بهذا الباب من الناحية الشرعية ما نجده من الهوس الذي قد ابتلي به جماعات من الناس، حتى وجدنا أن بعض من أهل العلم ومن الدعاة ومن المشايخ ومن حملة العلم من تأتيهم أسئلة في المنامات والرؤى أكثر من الأسئلة التي تأتيهم في الحلال والحرام. كم وكم أذكر عن نفسي وعن غيري، يا شيخ عندنا رؤية، يا شيخ عندي حلم، يا شيخ تفسر الأحلام. يا جماعة، أصبح الناس يطرقون هذا الباب بشدة أكثر، لربما يسألون في حياتهم عن الرؤى والأحلام أكثر مما يسألون عن العقيدة وعن الحلال وعن الحرام. من أهمية هذا الباب أيضا إخواني في الله ما نجد من أخطاء الناس فيه، من حيث مثلا ما هي الأحلام التي أنت يا عبد الله مطالب بتفسيرها، وما هي الأحلام التي ما ينبغي أن تفسر. ليس كل شيء يفسر، هذا خطأ. زد على ذلك من هذا الذي تحال له الرؤى حتى يفسرها؟ من هذا الذي تحال إليه الرؤى؟ هذا دين. وستأتي لنا بعض المسائل، ناهيك عن ما يكون من الأفكار الشاذة عند بعض الناس في باب الرؤى والأحلام، أنه يبني عليها أحكام، يبني عليها عقائد. كم وكم، ولا تخفيكم هذه الرؤية، رؤية خادم الحرم أحمد، من هذا وصي الله، ما أدري من هذا أحمد، دائما كل سنة تأتي هذه الرؤية، تنشر في التواصل الاجتماعي، هذا خادم الحرم اسمه أحمد، والذي يأمر الناس بنشر هذه المقالة، وتصدى لها الأئمة والعلماء كما فعل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بإنزال تلك الفتوى الشهيرة محذرا من هذه الرؤية، والتي سماها تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة إلى الشيخ أحمد، هكذا أسماها سماحة الشيخ تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة إلى الشيخ أحمد. وهكذا قس على غرار هذه الوصايا كم من بعض المبتدعة، لربما ينسج للناس من العقائد الفاسدة بحجة المنامات، وبعضهم يصرح أنه رأى رسول الله في منامه ودفع له هذا الكتاب أو أوصى بذلكم الكتاب، وهذا الكتاب شرك كفر كالفتوحات المكية لابن عربي الزنديق، يدعي في أوله أنه رأى رسول الله في منامه وأوصاه، إيش هذا؟ حتى يمرر هذه العقائد الفاسدة والزندقة على الأمة باسم الرؤى، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أصبح من الناس من لربما يبني الولاء والبراء، يرى في منامه أنه رأى ابن عمه أو رأى أحد من جيرانه فعل له شيئا في منامه، إذ به يبني الحقائق، فإذ به يهجر ابن عمه ويهجر جاره على هذه الرؤية التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا إخواني في الله، كان الاهتمام بهذا الباب من الأمور التي ينبغي أن ننظر فيها من الناحية الشرعية. فنكتفي إخواني في الله إلى هذا الحد لدخول وقت الصلاة، وإن شاء الله في يوم غد بإذن الله سنواصل البحث حول مسألة الرؤى والأحلام، بدءا بالتعريف لهذا الباب، ثم بأقسام الرؤى بما يكون من كتاب الله وشريعة النبوية، وهكذا بما يكون عند الفلاسفة وعند المتكلمين والمقارنة بينهما. فنسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.